لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
حياكم الله في بودكاست السوق من ثمانية. في حلقتنا اليوم راح نتكلم عن المؤسس المبرمج. ما راح نتكلم عن المبرمج اللي يصير مؤسس، وإنما عن رائد الأعمال اللي يقرر أنه يتبنى البرمجة على أساس أنه يصير مؤسس فعال في شركته. راح نتكلم عن العديد من الحالات وبعض الترندز اللي قاعدة تصير في السوق اليوم، ومن أهمها مشهد النو كود أو اللا برمجة، واللي يساهم في عملية بناء المنتجات من غير اللجوء للبرمجة كحل رئيسي. بعدها راح نتكلم عن جولة مهمة واستثنائية، شركة بركة في الإمارات لتداول الأسهم الأمريكية جمعت 20 مليون دولار بقيادة صندوق فالار الأمريكي، واللي بيتر ثيل أحد أهم المستثمرين فيه، بالإضافة لانضمام عائلة نولوود المليارية الأمريكية للجولة. طبعا رح نتكلم عن يعني القطاع هذا وأهم اللاعبين، وش اللي قاعد يصير فيه، ليش شركة زي بركة قدرت أنها تجمع مبلغ زي هذا، ووش اللي يحتاجون عشان يعني يوصلون للأمام، ما هو نموذج العمل، وإلى آخر. نقاش مطول فعلا عن هذا القطاع المهم والضخم جدا جدا. بعد هالشيء راح نتكلم على استحواذ من شركة فلاورد على شركة مبخر الكويتية أو مبخر، واللي هي تعمل في مجال استيراد وتصنيع العطور والبخور ومنتجات التعطير بشكل عام. طبعا ضربة معلم فلاورد ناوي أنها تروح للسوق العام، يبدو أنها قاعدة تبني دفاترها المالية بشكل جيد، قاعدة تزيد هوامشها الربحية. نقاش مطول حول هذا الاستحواذ وأهميته وانعكاساته على الشركة نفسها. وفي الأخير راح نتكلم عن موجة التسريحات. الربع الرابع من العام هذا هو ثاني أكثر ربع فيه تسريحات منذ الربع الثاني في عام 2020. الشركات قاعدة تسرح يسار يمين وفي كل اتجاه. فوش اللي قاعد يصير بالضبط؟ تويتر، ليفت، سترايب، ميتا، أمازون، جوجل، يعني القائمة تطول. فوش اللي قاعد يصير بالضبط؟ وين احنا رايحين؟ هل هذا الشيء فيه مدعاة للقلق ولا الأمور سليمة؟ كل هذا وأكثر في حلقتنا اليوم. أتمنى أنكم تشاركون هذه الحلقة مع أي شخص تعتقدون أنه مهتم بهذا النوع من المحتوى، وأتمنى دائما مثل كل مرة إن شاء الله أنكم تستمتعون معنا، وشكرا. في الشهر الأخير هذا يعني الحمد لله استثمرت في شركتين جديدة، واللي لفت انتباهي وأنا قاعد أفكر، الله يبارك فيك، واللي لفت انتباهي وأنا أفكر في يعني الاستثمارين هذولي وأنا قاعد أراجع نفسي فيهم، إن خصوصا في هذا الوقت اللي يعني خلنا نقول إنه في تحفظ شوي على الاستثمار، فالشيك صار يطلع بالعنوة، يعني مو بزي أول 2021 تمشي وتوزع. لكن يعني شفت أن في عامل مشترك بين الشركتين هذول، وهي أن المؤسسين في الشركتين بدأوا من خلفية يعني خلنا نقول تجارية، أو يعني ما يعرف بالcommercial background، درسوا يعني دراسات سواء بكالوريوس أو عليا في مجال الاقتصاد أو الأعمال وما شابه ذلك، وبعدين اشتغلوا في وظائف في نفس القطاع هذا، ولما أسسوا أو قرروا يأسسون شركاتهم، عوض عن أنهم يدورون عن شريك تقني أو أنهم يروحون ويوظفون مثلا شخص عنده خبرة في المجال التقني، لا، أخذوا منحنى مختلف تماما. وهذا اللي فعلا لفت انتباهي، إنهم قالوا إحنا بنتعلم البرمجة، وإحنا بيصير عندنا اطلاع يعني صريح وواضح على البنية التحتية حقت الشركة وعلى المنتج وآلية تطويره، وبالتأكيد راح نستعين بالخبراء ووظفوا يعني اللي هو رئيس أو رؤساء لأقسام الهندسة أو البرمجيات في شركاتهم واستعانوا فيهم، لكن كانوا هم جزء فعال ومساهم في عملية البناء وفي عملية يعني خلينا نقول حوكمة المنتج. وهذا يعني بالنسبة لي مختلف عن الدارج أو المتعارف. فأنا صراحة يعني سعدت جدا برؤية هذول المؤسسين يتعلمون البرمجة ويدخلون يعني في خضم عالم البرمجة عوضا عن يعني العزوف عنه، لأنه كثير من الناس يشوفون أن الحلول التقنية يعني بعبع ويحاولون أنهم يحطون بينهم وبينها مهندس أو رئيس أو يعني مدير، يصير هو يعني المترجم خلينا نقول ما بينهم وما بين الفريق التقني. وش رأيكم بالظاهرة هذه؟ تشوفون أنها صحية؟ هل ممكن تشجعكم يعني أنكم تستثمرون في المؤسس، ولا تحسون أنه ممكن لا ممكن يجيب العيد؟ ودي أسمع.
أنا أيضا استثمرت العام الماضي في شركة اثنين المؤسسين غير تقنيين، ويعني إحدى الأسباب اللي شجعتني على ذلك حاجتين. الحاجة الأولى، اليوم وصلنا التقنية إلى مستوى صار فيه منصات اللا برمجية، منصات ما تتطلب خلفية بالبرمجة، تسمح لك تبني النظام الأولي اللي ينفعك أول سنة سنتين بدون ما يكون عندك خلفية تقنية. المهم أنك تفكر في حل المشكلة اللي قدامك. إذا أنت فاهم المشكلة هذه بشكل ممتاز، المتطلبات التقنية أحيانا يعني تكون إلهاء للمؤسس عن حل المشكلة، فيبدأ يفترض حلول للمشكلة هذه ويبدأ يجيب ميزانية كبيرة ويشتغل على تنفيذ نظام رقمي علشان يدعمها قبل ما يعرف هل الافتراضات هذه صحيحة ولا لا. وبعدين للأسف يجي حاجة يسمونها التكلفة المسبقة أو sunk cost اللي تمنع أنه يتحرك. فزي الشركة هذه بالعكس شفنا أنه قدر يحصل على حرية ما كانت متاحة لغيره، واستكشف الحلول المختلفة من خلال الربط، من خلال الـ APIs واجهات البرمجية باستخدام منصات موجودة، وقدروا يصلون إلى عدد كبير من المستخدمين والعملاء بدون ما يكون عندهم أي خلفية تقنية. الآن وصلوا إلى مرحلة التوسع، صار يفكر طيب الآن عرفت افتراضاتي، عرفت شكل الحل اللي أبغاه، أقدر أعطي متطلبات لأجيب الناس المختصين ويشتغلون معي. وعندنا إحنا مقولة في هندسة برمجيات أنه من السهل أنك تمشي على الموية إذا تجمدت، فأنت ما تبي تجمد الموية هذه بدري، تبي تأخذ راحتك فيها. وطبعا في أمثلة عالمية عليها، شركة لفت اللي يعني أسست للنموذج اللي طالع بعدين عند كل الشركات بما فيها أوبر وكريم، الاثنين اللي أسسوها غير تقنيين، واحد منهم كان تخصصه إدارة فنادق وتعلم شوية برمجة زي خوياك هذول معاذ، وقدروا يبنون النموذج الأولي لكن ابتكروا نموذج أعمال، هذا الأهم، وقدروا يطبقونه. بعدين مع الوقت لما خلاص وضحت المتطلبات جابوا معهم. وانت ثرت نقطة ثانية اللي هو ترى المؤسسين مو بلازم يسوون كل شيء بنفسهم. واحدة من المهارات المطلوبة عند المؤسس أنه يقدر يبني فريق حوله يكمله. أيضا شفنا تجربة رسال، كان في مقابلة حلوة لحاتم الكاملي مع مشهورة بيان في سؤال في بيزنس، تكلم كيف وصلت رسالة إلى 20 مليون ريال من دون ما يبنون منصة خاصة فيهم، بالعكس اعتمدوا على الربط على منصات موجودة بالسوق، اعتمدوا على هال APIs إلين توضح لهم وش يبغون يسوون. فهذه النقطة أنا أشوفها اليوم يعني غير أمس، يمكن أول قبل 10 سنوات أتفهمها، لكن اليوم بالعكس يعني مهي بالتحدي اللي نقول لازم يكون المؤسس عنده خلفية تقنية عميقة إلا في حالات معينة. يعني مثلا تبي تدخل اللي يسمونه التقنية العميقة، مجال تعلم الآلة، ولا تتكلم عن تقنية بيولوجية، أو تتكلم عن شيء تطلب خبرة عميقة في المجال، أوكي. لكن أغلب الحالات اللي فيها الابتكار في جانب نموذج الأعمال وغيرها من أمور البزنس قد لا تكون هذه موجودة. ويمكن إضافة بس بسيطة، في كتاب دائما أحب أرجع له لأنه سوى دراسة على الشركات اليونيكورن وقارنها بالستارتابس العادية، اللي هو كتاب حق سوبر فاوندرز من صندوق دي سي في سي. هو قال حاجة صراحة ملفتة، يعني قال أول شيء يعني شوف كانفا شركة مليارية اللي أسستها من أستراليا ما تعرف كودينج، وهذا شركة ناجحة. لكن على أرض الواقع لما شافوا البيانات، أغلب الشركات المليارية 50% من رؤساء التنفيذيين المؤسسين عندهم خلفية تقنية، وفي حالة الرؤساء التنفيذيين غير الـ يعني السي او، يعني نتكلم عن CTO COO وغيرهم السي ليفل، هذول 70%. بس وش معناها؟ معناها ايضا 30% في حالة السي ليفل والسي او، 50% ايضا ممكن انهم يسوونها. صح ان الارجح الاسهل يكون معك مؤسس تقني، لكن الفرصة ايضا موجودة، وهذا بدليل البيانات اللي شفناها في الاف الشركات المليارية.
انا اكثر اشوفها اذا المؤسس قدر يتعلم البرمجة أو يعلم نفسه البرمجة بشكل سريع وشكل جيد، أعتقد أنها كذلك أحد الإشارات وانت تفكر بالاستثمار على قدرة
يا سلام.
قدرة المؤسس أنه يتعلم أشياء ثانية إذا احتاج في المستقبل زوايا أخرى، حتى لو كانت في الجانب الأعمال. وشيء ثاني يخليه في المستقبل لما يوظف أحد فاهم في التقنية ولا يقود الجانب التقني، يقدر يتكلم معاه بطريقة أفضل ويتعاون معه.
هذه أهم نقطة أنا بالنسبة لي، هذه أهم نقطة، لأن آخر شيء تبغاه أن يكون في عندك مؤسس ذكي فاهم السوق كل هذه الأشياء، لكن لما تجي وقت المحادثات الصعبة داخل الشركة وهي غالبا تكون مع الفريق التقني، ما راح يكون عندك محادثات صعبة مع فريق المالي ولا فريق الموارد البشرية، لكن هذه المحادثات إذا أنت قاعد تكلم الشخص اللي أمامك وما أنت فاهم مش قاعد يقول، يعني عرفت المشكلة اللي يعني مثلا دائما يعني يجيبونها كمثال، مثلا يقولك يا أخي هي ترى زر أضيفة ولا خاصية ورا ما تضيفونها، يعني أضيفها وسوى وخلصني، يعني لا تقعد ضيع لي وقت. ليش أنتم يعني الصراع الدائم بين فرق الأعمال داخل الشركات وفرق التقنية، إن يا أخي وش فيهم دول يطولون وراهم مبطين علينا، تراه زر ولا هي خاصية. وهذه المشكلة هي الفجوة اللي قاعد أتكلم عنها عبد الله، إنه أنت ما أنت فاهم أصلا وش المطلوب عشان تقدر تسوي الشيء هذا، فبالتالي ما إحنا قادرين نوصل لأرضية موحدة للاتفاق وللحديث. يعني
المشكلة في النقطة اللي ذكرتها أنا، إنه يكون فاهم، إنه بعض الأحيان يبدأ يبدأ يفكر زي الفريق التقني، فما يصير فيه شد اللي أكيد من بقايل لك حط زر لأنه صعب. إيه بس نحتاج أحد في الشركة يقول ليش ما تسويها، يخلينا نقعد نفكر. وفي مثال يعني ما ودي أذكره عشان معاذ ما يتحسس، بس يعني الايبود والايباد ما كانت تعال يا فريق التقنية خلنا نغير السي دي وليش صعب يتغير السي دي، كان واحد ما يفهم بالضبط وش قاعد يصير في التقنية وقال أبغى أسوي كذا.
أنا عبد الله قبل كل حلقة أبدأ يعني أخذ حبوب ضد الحساسية، فعادي خذ راحتك ترى مرة.
لا بالعكس، أنا قصدي أن فيها جانب إيجابي أنه يكون في فرق أو في فجوة حتى وجهة النظر، أساس تطلع أفكار غير متوقعة، لكن يعني في الأخير الموازنة. وطبعا الخطر الثاني العكس، أن المؤسس اللي تعلم البرمجة يحسب نفسه عرف الوضع كله وما يحتاج نوظف مهندس تعلم الآلة، وما يبيلها شوية بايثون شوية statistics ويلا من فضلك. إذا دامني تعلمتها بشهر أقدر أتعلمها بشهر ثاني، ويعني لا في مستوى تقف عنده.
بس أنا أكثر شيء صراحة يعني يزعلني لما أشوف مؤسس أو مؤسسين ما عندهم أي خلفية تقنية ويروحون إما أنهم يوظفون شركة، وهذا طبعا أكبر يعني مؤشر للخطر عند المستثمر، أو أنه طبعاً يوظفون شخص يساعدهم في بناء التقنية ويبنون شيء بناءً على يعني توصيفهم هم للمنتج من دون أسس أو تفكير عميق في كيف ممكن هذا الشيء يتطور مع الوقت. لأن يعني كلكم عارفين يعني الفكرة مو بس أنك تنفذ المنتج وأنه يسوي حالة معينة أو شيء معين، أنت تبغاه أنك تقدر تعدل عليه في المستقبل بطريقة معينة، كيف تبني يعني قواعد الرئيسية وإلى آخره. فتلقى كثير من الشركات يضطرون بعد كم شهر وبعد دفع يعني أحيانا عشرات ومئات آلاف الدولارات أنهم يرجعون يبنون من الصفر، أو أن اللي بنى ما بنى بذمة وضمير وإلى آخره. يعني هذه الفجوة بالنسبة لي أنا أشوفها لازم لازم المؤسس يشوف طريقة إنه يسكرها، سواء تعلم سواء لقى شريك أو غيرها. يعني
هذه خطر صحيح، بس أنا عندي شيء أخطر منها. لما نتكلم عن التقنية في حاجتين، في المهارات البرمجية اللي قاعدين نتكلم عنها، هندسة برمجيات، علوم حاسب، يعني أي شيء له علاقة بالتطوير والأنظمة. هذه أنا أعتقد وأزعم أنه إذا أنت مؤسس فرق بشكل جيد راح تقدر تلقى الناس المناسبين ويعني يمسكون الموضوع هذا عنك. الأخطر بالنسبة لي هي على المستوى الاستراتيجي. التقنية ليست مجرد يعني أنظمة برمجيات، التقنية هي عقلية. اليوم لما أنا طالع السوق قطاع معين أفكر التقنيات اللي موجودة اليوم هي أداة تساعدني على إعادة تعريف طريقة المنافسة بالسوق هذا، أفكر بطريقة مختلفة تماما عن الكبار اللي موجودين، ما راح أنطحهم راس براس، راح أستخدم التقنية تلقى لي طريقة مختلفة تماما، أعيد تعريف المنتج، أجي للنموذج الأعمال والهوامش الربحية بشكل مختلف تماما. فهذه العقلية الرقمية ما تتطلب تكون عندي مهارات يعني البرمجة بحد ذاتها، لكن إذا مهي موجودة أنا أشوفها هنا هذه الخطورة على الشركة الريادية، لأنه بالأخير راح ينتهون أنهم يستخدمون نفس الأساليب الموجودة بالسوق. وإذا سويت الشيء هذا فالميزة هنا عادة للي عنده فلوس أكثر، وهذه عادة هي الشركات الكبيرة.
فعلا يعني هذه النقطة مرة مهمة أبو عبد العزيز، اللي هي موضوع أن التقنية فعلا هي عقلية، يعني هي طريقة تفكير، ما هي والله مهارة كيف تكتب يعني خط برمجي أو 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 سطر برمجي.
بالضبط.
وهذا صراحة أبغى أشارك تجربة شخصية. أتذكر بعد قضائي وقت يعني في الجانب التجاري في كريم فترة يعني طويلة، كنت أنوي إني أترك الشركة، ووقتها المؤسس مدثر قال لي قبل ما تمشي لازم تروح فريق المنتجات. طبعا سألني وش تبغى تسوي في المستقبل وشرحت له وكذا، فقال لي اسمع لا تطلع إلين ما تروح فريق المنتجات أو اللي معروف يعني بالبرودكت. قال لي هناك راح تتعلم شيء جديد. وطبعا يعني سمعت نصيحته، وفعلا هذا الشيء بالنسبة لي قد يكون أفضل قرار اتخذته في حياتي. فهمت أسس بناء المنتجات، فهمت طريقة عمل المهندسين، طريقة عمل مهندسي الذكاء الاصطناعي ومهندسي البيانات الديتا ساينتست، علماء البيانات. وبطبيعة الحال ماني يعني خبير أو أني شخص والله فاهم في إدارة المنتجات أو أني أقدر أنظر حتى فيها على مستوى سطحي أيضا، لكن مجرد فهم العقلية أو فهم الآلية هذا يعطيك أبعاد كثيرة جدا جدا، سواء بتصير مؤسس ولا مستثمر ولا أيا بتكون. فشكرا مدثر صراحة على النصيحة.
يبيل أن ترجم له الحلقة عشان يوصل الشكر. طيب ننتقل لخبر مهم في المنطقة الأسبوع هذا، أو إعلان مهم. بركة، شركة بركة تجمع 20 مليون دولار.
بس عبد الله سؤال قبل ما تقول الخبر، معليش هو خبر مهم ليش؟ اشرح لي ليش قلت مهم.
أنا قلت مهم لعدد من الأسباب. السبب أيوة. الأول أن الشركة قاعدة تعطي أو بدأت من سنة ونص سنتين تعطي وصول للاستثمار الأسهم الدولية بشكل كان صعب على المنظومة التقليدية أنها توفره إلا في استثناءات معينة. السبب الثاني أنها جمعت جولة كبيرة 20 مليون دولار، على الرغم من لسه عدم دخولها أكبر سوق في المنطقة اللي هو السوق السعودي بشكل كبير. السبب الثالث، في سبب ثالث موجود، انت لو تعطيني فرصه اكمل اسباب. في شنطه هنا، شنطه اسباب. السبب الثالث ان الصندوق اللي استثمر فيها في مستثمر، صندوق فيلار او فيلار مستثمر فيه بيتر تيل اللي هو احد مؤسسي باي بال واحد اعمده الاستثمار الجريء في العالم وحتى الكتاب في مجال راس مال الجريء.
بس هذه أسبابك يا أخي؟ يعني أنا استغربت أنك ما قلت أهم سبب يا عبد الله. يعني
لا أنا أبغاك أنت تفصح بالحالك.
لا ابن الحلال مو على افصاح الله يهديك. الحين بركه ما شاء الله عليهم من اوائل الرعاه لبودكاست السوق، والحين ما شاء الله اعلنوا جمع الجوله، فيعني لازم نضبطهم.
هذه من بركات بودكاست السوق
عاد من باب الافصاح على قولك. يعني الحمد لله من الشركات اللي استثمرنا معاها في 2020، وبركة من الشركات اللي دخلت في Y Combinator، كانت من أوائل الشركات المحلية اللي دخلت وسوت ضجة وقتها لما دخلت، وما شاء الله عليهم يعني قدروا يجمعون إلى اليوم 25 مليون دولار. وزي ما قلت عبد الله، فالار من الصناديق المتخصصة في التقنيات المالية، عندهم استثمارات مهمة جدا وانتقائيين جدا، يعني ما هم مثلا زي FJ Labs ولا غيرهم اللي يستثمر في مئات الشركات، لا هم انتقائيين أكثر، يعني يمكن عدد استثماراتهم محدود لكن يدخلون ب يعني تذاكر عالية جدا ويحاولون يغطون التذكرة. ففيها في مثال بركة هم اللي قادوا الجولة تقريبا بالكامل، بالإضافة لمساهمة من عائلة نولوود المليارية الأمريكية، واللي ترى عندهم انكشاف جيد على المنطقة، مستثمرين في عدد من الصناديق الجريئة هنا، بالإضافة لاستثمارات مباشرة في الشركات مثل استثمارهم في كتوبي وفي بعض الشركات الأخرى. فصراحة مبروك لراعينا الرسمي بركة. وش رأيكم، تقعم يعني يمكن هم يعني جمعوا هذا المبلغ على أساس يستمرون في رعاية البرنامج ولا؟
إيه نتوقع الرعاية ترتفع شوي. ما عليش فارس. الله يعطيهم العافية، يعني شغل جميل. أعتقد كان جزء من هدف التمويل أيضا دخول سوق جديد اللي هو السوق المصري، والسوق المصري فيه لاعبين مسبقين موجودين هناك، فجيد أيضا نشوف مستوى المنافسة يرتفع على مستوى المنطقة.
ودي أتكلم شوي عن القطاع وعن الشركة بشكل خاص. زي ما قلت عبد الله، هي تسمح للمستثمرين الأفراد أنهم يستثمرون في الأسواق الأمريكية، واللي يميز يعني النموذج حق بركة وهو تقريبا يعني شبيه بنموذج الشركة المعروفة روبن هود، واللي أدرجت يعني في أسواق الأسهم في السنتين الأخيرة، واللي اليوم منخفض سعر سهمها 82% عن أغسطس العام الماضي، يعني تقريبا كان تقييمها حوالي 50 مليار، الآن تقييمها قرابة 8 مليار. طبعا كلنا عارفين ليش وش دواعي هذا الهبوط، لكن اللي يميز روبن هود وهم بدأوا يعني في بدايات يعني 2010 تقريبا أو 2011، اللي يميزهم أنهم هم يعني استحدثوا نموذج عمل خلينا نقول جديد إلى حد ما في هذا القطاع، واللي هو هذا القطاع اللي هو قطاع يسمونه البروكرج أو الخدمات التداول،
وساطة. يأخذون
الوساطة المالية، يأخذون نسبة من قيمة العملية، أو بعض الأحيان يأخذون رسوم ثابتة على كل عملية. جاء روبن هود واسمه على مسمى، قال لك لا يا حبيبي أنا مجاني، سو اللي تبغاه كل شيء مجاني. فحفز الناس على أنهم ينضمون للمنصة، وبنفس الوقت حفز الناس أنهم ما يفكرون بعدد العمليات، لأن أحيانا المستثمر يفكر كم عملية بسوي بسبب وجود تكاليف عليها، وهذا يضعف يعني هوامش الأرباح حقتهم. وطبعا بقية القصة يعني إلى حد ما معروفة، لكن اعتمدت يعني روبن هود في سنواتها الأخيرة على 3 مصادر للدخل، وواحد منهم هذا مسبب إشكالية كبيرة جدا، اللي هو ما يعرف بالpayment for order flow، اللي هو أنك تبيع بيانات التداول لعملائك، اللي ما يعرف بالmarket maker، واللي هم الصناديق التحوط والصناديق الضخمة. هذا من
اللي توفر سيولة للتداول على أساس ما تنتظر فترة طويلة، تقدر تشتري منك وتبيع لغيرك، ما يحتاج تنتظر المشتري.
بالضبط. ومصدرهم الثاني كان الكريبتو، واللي الآن نقدر نقول إنه اندثر. طبعًا لما أقول عن نتكلم عن مصادر الثلاثة، هذه تقريبًا متساوية عندهم إلى حد كبير، يعني نتكلم عن ثلث 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 لكل واحد منهم. والمصدر الثالث هو الرسوم اللي يأخذونها على البطاقات اللي يطلعونها، يعني أنت تقدر بحسابك في روبن هود تطلع بطاقة وتبدأ تصرف منها، وهم يأخذون حصة من عمليات صرفك. فالآن يعني عندنا بركة يعني ماشيين على نموذج مشابه، غير انهم ما يبيعون يعني معلومات العملاء، لانه اصلا تحتاج بيانات ضخمه جدا عشان انك تقدر تسيلها، وحسب يعني تصريحاتهم ما عندهم النيه انهم يعني ياخذون نفس نشاط او نفس توجهات رابن هود. لكن السوق هذا صراحة سوق مزدحم جدا جدا مزدحم، فيه الكثير من اللاعبين سواء كانوا عالميين أو محليين، كثير منا يمكن يتعامل مع منصات مثل IBKR وساكسو وإيتورو ومعرف مين، يعني ما شاء الله يكثر المنصات العالمية.
بس أتخيل واحدة من الأشياء اللي عملتها بركة وأتوقع استثمر وجهد فيها أنه اشتغلوا على موضوع الواجهة المستخدم بحيث أنها تكون بسيطة وسريعة وواضحة للمتعامل، لأنه الملاحظ أنه كثير من منصات الوساطة هذه تعطيك شاشة مزدحمة وصعبة، ومن السهل أنك تخطي في خطوات، بالذات المستخدمين اللي توهم يعني ما لهم إلا فترة بسيطة سنة سنتين ثلاث في عملية التداول، فهذه صارت ميزة أيضا
بلا شك. يعني لو تسمح لي بس أنه يعني أنا صراحة كان عندي حساب في IBKR وفي ساكسو وجربت العديد من المنصات، يعني أحياناً الحصول على معلومة بسيطة مثل إن والله كيف أداء المحفظة حقتي، يعني أداء المحفظة كيف أنا سويت، معلومة جداً صعب إنك تأخذها، يعني واجهة برمجيات جداً معقدة وصعبة، التطبيقات حقتهم في الغالب إنها سيئة، غير طبعاً إنها ما هي متوافقة مع الكثير من المتطلبات عند المستثمر المحلي. فصراحة سوء تجربتي مع هذه المنصات العالمية هو اللي قادني للاستثمار في بركة، وآمنت صراحة برؤية فراس ورؤية الفريق اللي معاه وقدرتهم إن شاء الله على بناء المنصة. المنصة طبعا موجودة ويعني أستخدمها صراحة بشكل مستمر بسبب بسيط، يعني بالنسبة لي طبعا غير أن واجهة التطبيقات ممتازة وكذا، لكن عندهم خاصية بالنسبة لي حلت مشكلة كبيرة جدا، واللي هي تعرفون فكرة الدولار كوست افريجينج، انك تستثمر كل شهر في سوق الاسهم على اساس انك تخفض من سعر الشراء او تسوي معدل جيد لسعر الشراء على اساس انك ما تحاول انك توقت السوق، وهذه الاستراتيجية اللي انا اتبعها في شراء الاسهم يعني المدرجة. فبركة سووا خاصية اسمها اوتو، تقدر تحط تبرمج الاوردرات حقتك وتحط متى كل شهر أو كل أسبوعين أو أيا يكن تبغى تشتري، وخلاص هو ينفذ بالنيابة عنك. ففعليا صرت حتى ما أفتح التطبيق، ويمكن هذا شيء يضرهم إنه ما في استخدام مني، لكن الحمد لله يعني الأوردرات شغالة. ففعلا يعني التركيز على تجربة العميل، وآسف إني أطلت، بس أنا فعلا شغوف يعني بالمنتج والمشكلة نفسها.
تفرق تفرق
تفرق جدا جدا.
أنا بس يعني ودي لما شفت الخبر أفكر الحين كثير من شركات التقنية المالية أو الفنتك قاعدة تطلع السوق، بعضها منافس بعضها غير منافس، فوش قاعد يصير بالساحة بشكل عام؟ شفتنا تقرير بلايد أو بلاد اللي طلع عن Q3 الربع الثالث، شفت فيه عدد من المعلومات أو الإحصائيات المثيرة للاهتمام الصراحة، مشكلته تركيزه على المستخدم الأمريكي والبريطاني، لكن يمكن لها بعض يعني إسقاطات ولا خطوط موازية في المنطقة. عدد تطبيقات الفنتك لكل مستخدم نزل من 4 تطبيقات كمعدل في 2020 إلى 3 في 2021، ورجع صعد مرة ثانية إلى 3.3. فأنا ما أدري كيف تقرونها، بس أنا أقرأها أنه كان في كثير من المنتجات وقت الجائحة طلعت، لكن بعدين بدأ يظهر من التطبيقات الأفضل والناس بدأت تروح تركز عليها، بس والآن في توجه عكسي إلى تطبيقات إضافية أو خدمات إضافية خلينا نقول، وكذلك إلى ناس تعلموا والتطبيقات تعلمت من أخطاء تطبيقات أخرى وقاعدة تطور منتجات جديدة، ولسه في مرحلة الانتقال من التطبيقات الأولى والثانية، فممكن الناس يكون عندهم تطبيقين لنفس الخدمة. ما أدري كيف تشوفونها أنتم من ناحيتكم، ولا يمكنني قاعد أحاول أقرب بين السطور وما في شيء بين السطور.
يمكن جزء منها أيضا نضج الساحة، تعرف في البداية تطلع تشكيلة يعني سباك تو بادي، جميع يدخل، ومع الوقت تبدأ تشوف فلترة من المستخدمين ومن السوق للشركات هذه، وتبدأ تشوف اندماجات، تبدأ تشوف بعض الشركات تنسحب إلين يبقون عندك الناس اللي فعلا شايف السوق أنه هم اللي قاعدين يعطون القيمة الأكبر، فيقل العدد. بعدين تجيك موجة التقنية، تتغير بعض المفاهيم، تطلع فرص جديدة، تطلع نماذج أعمال جديدة، فتشوف موجة ثانية من السباق تدخل لاعبين أكثر. فهالذبذبة هذه أشوفها طبيعية لأي قطاع.
لكن الأكيد أن الترند في يعني إلى حد كبير في جانب التطبيقات المالية هذه. يعني كثير من التطبيقات المالية أصلا ما كانت موجودة قبل 5 سنوات، بمعنى صح. اليوم عدد كبير من الناس يستخدم تطبيق للكريبتو، تطبيق لمتابعة الكريبتو زي بلوك فاي، وتطبيق لإدارة أو شراء الأسهم. أول كانت الناس تسويها مباشرة عن طريق البنوك، فكل ما مع الوقت قاعد تتوسع، والحين في تطبيقات للاستلاف، كيف انك تاخذ قرض فوري وغيرها. فكل ما تشعبت او تخصصت الشركات في تقديم خدمات، وفي الحين خدمات البيرسونال فاينانس مانجمنت زي دراهم وغيرها اللي هي اداره الحسابات او المصاريف الشخصيه. فيعني اللي انا اقدر اشوفه ان الترند راح يصير لكل شخص يمكن 10 تطبيقات في المستقبل يستخدمها في الجانب المالي.
ترى مو بالضرورة، لأنه أحياناً نشوف بالذات في السوق هذا سوبر أبس، أو أنه اللي كان منتج ينقلب خاصية. تذكرون تكلمنا مثلاً عن موضوع اشتري الآن وادفع لاحقاً، كيف مثلاً أبل باي ليتر وغيرها بدأت يعني تدمج الأشياء هذه. وأيضاً الآن في التقنية المالية ما يسمى الإمبيدد فنتك، أنه منصة زي أوبر تقدر توفر خدمات مالية من خلال منصتها. فهو زي ما تفضلت بتطلع يوز كيسز تتطلب تخصص، لكن مع الوقت يعني زي ما شفنا الآن روبن هود صار عنده كريبتو، تداول الكريبتو، فما يحتاج أنك مثلا تستخدم تطبيق مختلف للكريبتو إذا هو اللي يعطيك إياه كافي بالنسبة لك. إلا إذا أنت مرة متخصص وتبغى شيء مختلف ومتعمق، قد تروح تقول أبغى الشيء اللي مستقل بذاته.
هو طبعا يعني استراتيجياتهم كلهم أنه يبغى يكوش على الليلة كلها، يعني حتى
كل شيء.
نشوف أن يوم بدأت تطلع تطبيقات إدارة الخدمات المالية أو المصاريف المالية، بدأت البنوك نفسها صارت تبني جوا منصاتها وجوا تطبيقاتها، لأن ما حد يبغاك تطلع لأي سبب كان. وطبعا المؤسسين يبغون يسحبونك عاد عندهم.
الشيء على ذا الطاري معاذ، التقرير يقول تقريبا 9 من كل 10 مستخدمين، وأغلب جوانب نمو والاهتمام كانت في أشياء بس وصول وضوح معلوماتي المالية الشخصية، وبعدين يجي معها الادخار، يجي معها إدارة المالية الشخصية بشكل تفصيلي. فيعني بس أنا شفتها مفارقة عجيبة، إن الناس كثير خاصة في هذه الدول عندها حسابات بنكية من متى، وإلى الحين 90% قاعدين يقولون يا أخي أبغى بس أفهم معلوماتي بشكل أفضل. أربطها بالنقطة اللي قلتوها قبل على بركة وواجهة المستخدم، إنه يعني بعض الأحيان مو بوجود المعلومة، بعض الأحيان بس يا أخي وضوحها ووصولها
طبعاً
يسبب صح مشكلة
صح.
بس عاد عبد الله يعني قد يكون من المثير للسخرية أن اللي مطلع التقرير هم بلاد، واللي هم مسؤولين عن ربط البيانات هذه وتشبيكها مع بعض، فيعني زي كأنهم يروجون. يعني أنا صراحة ما أحب التقارير المبنية على الاستبيانات واللي طالعة من شركات، لأن يعني بيطلع لك النقطة اللي تدعم وجهة نظرة بأي طريقة ممكنة، وبيسأل السؤال أصلا بطريقة تدعم وجهة نظرة بالنهاية. هل تحتاج علاج نفسي كل يوم؟ نعم أحتاج. أوكي طيب، بس أنا في شيء مهم ما قلته، أو يعني كنا نتكلمنا عن اللاعبين العالميين ونبغى نكون منصفين أيضا، نتكلم عن اللاعبين المحليين. ترى في العديد من اللاعبين المحليين الموجودين، يعني عندنا في السعودية لاعب ضخم عنده حصة الأسد من السوق اللي هو دراية، عندنا في مصر شركة ثندر اللي جمعت 20 مليون دولار من تايجر، عندنا في الإمارات كل من سكاي إنفست ورصيد وثروة أو ثروة الله أعلم وش اسمهم بالضبط، لكن
أي
هم بالإنجليزي يكتبونها ثروة، بس يعني أحس إنه منطقي يكون اسمهم ثروة. بس أوكي
في قصة وراها ودك
تغير اللوجو حقهم بعد ولا بس الاسم
طبعا هذولي كلهم في مجال اللي هو التداول المباشر، بحيث ان العميل يقدر انه يشتري الاسهم بشكل مباشر. عندنا قسم ثاني من الخدمات او المنتجات اللي هم ما يعرفون بالروبو ادفايزري، اللي ما يخليك تختار الاسهم او وين يعني تحط فلوسك، وانما هو يديرها لك وياخذ عمولة على إدارة هذه الأموال، تصل يعني في بعض الأحيان إلى من 0.5% إلى 1% على حسب حجم ثروتك.
ويبدو موضوع الروبو أدفايزري أو المستشار الآلي له شعبية هنا يعني بالسعودية. يعني مثلا أرامكو وعد استثمروا في واحد أيضا كابيتل. عندنا يا وعندنا كذا شركة محلية طلعت مؤخرا، والتقرير اللي طلع من فنتك السعودية من مطلع الشهر يعني كان من ضمن الأشياء اللي فعلا قاعدة تنمو بشكل سريع هي الروبو أدفايزري. فيدلك أنه الناس أوكي الآن أنا أبغى المعلومة بشكل أوضح، لكن في استراتيجيات بالاستثمار قد لا أكون يعني الأفضل فيها، فإذا قدرت أتمتها وتساعدني تجيب لي هالأشياء هذه من ناحية تحقيق الربحية بشكل ينافس الكبار المضاربين، فهي يعني ميزة. لكن السؤال هل هذا تحقق فعلا ولا لا ما ندري. احنا نعرف مثلا في امريكا الروبو ادفايزري الاشهر كان من عند ويلث فرونت اللي اسسها المستثمر الاسطوري اندي ريكليف، وكانت UBS بتستحوذ عليهم، وبعدين شافوا النتائج وما كانت يعني ابدا مشجعة، فكانت يعني في شوية خيبة امل. لعل الجيل الثاني من الروبو ادفايزري يحل الاشكالية هذه.
وعلى الطاري هذا ابو عبد العزيز، في شركة أبيان المالية واللي تسوي أيضا روبو أدفايزري، يعني حطوا رسم بياني، وهذا شيء يعني غير متعارف عليه في عالم يعني الشركات الناشئة، أنك تنشر أرقامك خصوصا في مرحلة مبكرة جدا، نشروها للعوام. قالك أن خلال 90 يوم من إطلاق المنتج اللي هو خدمة الروبو أدفايزري جابوا 120 مليون ريال إيداعات من عملائهم، وجمعوها من 100,000 عميل. فهذا يدل يعني رقم ترى مو بسهل أنك تقدر توصل لحدود 30 مليون دولار خلال 90 يوم. هذا شيء صراحة مبهر جدا، والله يقويهم. وفي العدد عديد من اللاعبين أيضا زي تمرة المالية وغيرهم، لكن ترى نتكلم عن سوق ضخم
ويدل على التعطش، معاد التعطش بالضبط. المبلغ كبير وعدد المستخدمين كبير جدا، يعني
هو المبلغ كبير عبد الله، بس لما تعرف حجم السوق يبان أن المبلغ يعني هو صح. أول المشوار يعني في عام 2020 تجاوزت استثمارات الأفراد السعوديين في السوق الأمريكي 100 مليار أو 90 مليار دولار. طبعا انخفض الرقم بعد 2020، لكن حتى لو يعني هو معدلاته السابقة كانت ما بين 25 إلى 40 مليار في السنة. يعني نتكلم على حجم هذه سنوية، يعني استثمارات متكررة، ما هي مرة واحدة. حجم سوق مخيف صراحة، وسواء يعني أي من هذه الشيء، يعني أول شيء من حجم السوق تقدر تعرف أن في مساحة للجميع، واللي بيقدر يأخذ حصة جيدة من السوق راح يبني شركة أسطورية بلا شك.
تقرير فنتك ذكرت أبو عبد العزيز، فنتك السعودية المعذرة ذكرته، شفت بس ارتباطا بموضوعنا، تقريبا نصف مجيبي استبيان فنتك السعودية يبغون الوصول أو الاستثمار بسهولة أكبر، تسهيل هذا الجانب. فزي ما ذكرت معاد، أعتقد أنه بداية المشوار وليس النهاية ولا حتى قريب من نقطة المنتصف، ولكن تظل التشريعات أكبر التحديات الموجودة. بعدين التمويل، أنا استغربت أني شفت أشوف التمويل ثاني أكبر تحدي مع جولات تمويل الفنتك خلال السنتين ثلاثة الماضية، لكن يبدو أنه في تعطش للتوسع السريع، ويمكن المستثمرين بداية هذا السنة أو 22 شوي أهدى من السابق. توقعتها تكون أحد ذيل القائمة يعني.
عاد لفت انتباهي أنه عندهم أحد المستهدفات في التقرير يبون يجمعون 4 مليار دولار أو 12 مليار ريال تقريبا للشركات الناشئة التقنية من الآن وحتى عام 2030. فهذا يدلك على حجم المنظومة الكامل، إذا كان قطاع واحد فيها راح يقدر يجمع المبلغ هذا. فإحنا مقبلين إن شاء الله على يعني استمرار في نمو معدلات الاستثمار، دام ان يعني جهة رسمية قاعدة تبشر بأربع مليار فقط في قطاعها.
طيب، على خبر آخر له علاقة بصرف الفلوس هذه وصرفها بطريقة تنقذك أحيانا من مواقف محرجة، شركة فلاورد عبدالعزيز اللغاني الريادي التسلسلي ومستثمر ومتعدد المهارات ما شاء الله، محمد العريفي المؤسس شريك معه، أسسوا فلاورد المعروفة، وإحنا الآن قرينا خبر أنه استحوذوا على شركة مبخر. فلاورد اللي ما يعرفها ووجد صعب انه ما حد يعرفها، هي شركة نشأت في الكويت اساسا لكن نشطة بالباقي الخليج، من الشركات اللي تبيع بشكل مباشر للأفراد، يعني من خلال عفوا المنصة السوقية اللي يحتاج ورد وهدايا توصل بطريقة سلسة وسهلة لأهدافها. شركة مبخر أيضا شركة كويتية، وهذه شركة تبيع مباشرة للأفراد، متخصصة مجال العطور والبخور والتاطير بشكل عام. التوقيت مثير اهتمام ولا؟
جدا، مقاربين أو تحضيرهم للاكتتاب العام أعلنت عنه الشركة، فتوسيع القاعدة، قاعدة الخدمات أو المنتجات المعذرة، وكذلك هوامش الربحية. لأنه أنا بس نقطة فلاورد من اسمهم بدأوا بالورود، لكن إضافتهم للهدايا وأكثرها عطور كان جميل جدا، أو حركة جميلة جدا. وإضافة لذلك الآن يبغى يدخل في العطور اللي يوفرها، أكيد بيحط أولوية لشركته اللي شراها الآن مبخر، مما يعني أنهم يعني يحتفظون بحصة أكبر بكثير من الربح في هذه المنتجات وهذه الطلبات. ف حركة يعني ممتازة، ويخليك تسأل وش الاستحواذة والاستحواذين القادمة لو كان التمكين ولا الاستفادة من هذا الاستحواذ جيدة زي ما توقعون الشركة.
طبعا هم يعني قالوا ان مبخر كانت احد المزودين المنتجات لفلاورد من خلال المنصة حقتهم. طبعا كلنا عارفين ان فلاورد بدأوا بالورود وبعدين بدأوا يبيعون الى جانب الورود هدايا مكملة من عطور واقلام واشياء اخرى، فمبخر يبدو انه كان احد الموردين لفلاورد، يبدو انهم شافوا اقبال عالي على منتجاتهم، وهذه ميزة انك تكون منصة عندك رؤية واضحة على وش قاعد يصير او تصرفات العملاء، وقرروا على أثر هذا الشيء الاستحواذ. لكن أشوفها ضربة معلم من عدة زوايا، يعني صراحة أول شيء معروف الهوس في السوق الخليجي بشكل خاص في الصرف على موضوع العطور والتعطير. إحنا ما شاء الله نعطر كل شيء، نعطر الثياب والستاير والسيارة نبخرها، يعني ففي هوس، وترى معروف أن الصرف صرف الفرد على بند العطور هو الأعلى عالمياً في منطقة الخليج.
يعني الأعلى عالميا.
اي الأعلى عالميا.
شوف يعني كل الشركات العالمية سوت نسخة من إضافة العود لمنتجاتها.
بالضبط.
قالوا استسلموا يعني بعد عقود، قالوا ما يحبون الورد يا أخي، يحط عود عشان ستمشي.
لا يعني حتى الناس عندنا مهتمة جدا بموضوع، ما ودي صراحة، أنا ترى شغوف جدا بالعطور، ما ودي أروح هناك، بس يعني حتى تركيب العطور تلقى الواحد يبخ العطر الأساسي اللي يسمونه البيس وفوقه عطر ثاني، ويعني يمكسون العطور مع بعضها، لكن موضوع آخر هذا. لكن ميزة سوق العطور هي الهوامش الربحية العالية، وهو سوق موازي لسوق الزهور أو الورود، لأنه أيضا سوق تصل فيه هوامش الربحية إلى 90% أو 80% في كثير من الأحوال. وهذا اللي تميزت فيه فلاورد عن غيرها، أنه فلاورد تستورد الورود بنفسها، فبالتالي هو عنده القيمة الهامش من الصفر من المزرعة إلى توصيلها للعميل. فهم يعني استحوذوا على كامل السلسلة، فصار عندهم تحكم عالي بالهوامش. هذا من جانب. من جانب مبخر نفس الشيء، منتجاتهم كلها هم يعني يصنعونها أو يعني يشترونها من مصنعين، فهي هم أيضا عندهم تحكم عالي بالهوامش، واللي تصل فعلا أيضا إلى 80 و90%. فصراحة أشوف أنها حركة جدا جدا ذكية في سوق يحب هذه النوع من المنتجات، وأكيد أنهم شافوا يعني نجاح لمنتجات مبخر وعلى إثرها يعني سوى شيء هذا. وهنا في نقطة مهمة، أنا صراحة فلاورد من الشركات اللي أحترمها وأعزها كثير لسبب بسيط. أتذكر في عام 2020 لما بدت فلاورد تظهر للسوق بشكل يعني واضح، رحت وبحثت عن حجم واردات الخليج من الزهور وانصدمت بالرقم. ترى احنا ما عندنا ثقافة شراء الورود واني اجيب لك ورد وتجيب لي ورد والخربيط هذه، هذه ثقافة أوروبية يعني غربية بحتة فعلا. يعني متى آخر مرة واحد دخل عليك في البيت وجاب لك ورد؟ يعني نادر انها تصير طبعا قبل فلاورد. فحجم الصادرات عفوا الواردات للخليج ككل ما كانت تتجاوز 200 مليون دولار. فنتكلم عن سوق يعني ضعيف جدا، ما هو بسوق مشجع. لكن أنا
مقارنة باقتصاديات المنطقة يعني
صحيح، لكن فلاور أعاد تعريف السوق هذا وخلت الورود والزهور جزء أساسي، وفعلوا دور المشاهير والتسويق والإعلام والرعايات والهلال، وصار كل أحد فعلا صارت عادة جديدة. ترى عادة جديدة عمرها 3 سنوات 4 سنتين انك الناس صارت ترسل ورد، انكسرت يدك ارسل لك ورد، دخل رمضان ارسلوا لك ورد.
وسهله
اي
وسهله معاذ، يعني هو شاف يعني ما ادري اذا فكروا فيها كذا ولا لا، بس بما انها شيء او عاده جديده زي ما سميتها لازم يكون سهل انك تسويها، ولا ما انت برايح تقعد تكتشف وش الطريقه يعني. ف يعني تنفيذ للخطه خلال السنوات الماضيه كان فعلا مميز، والآن واضح أنه التفكير في التوسع خارج الورود فقط بشكل مباشر.
الشركة صنعت سوقها، قدمت منتجات جديدة، ترتيب للورود بطريقة لم تكن معهودة في السوق، تغليف لها بطريقة يعني عصرية شوي أكثر، فخلقت سوقها. وهذا يرجعنا لنقطة رئيسية لا تخلو من أي عرض استثماري، واللي هو حجم السوق يعني. وهذا أتوقع أن فلاورد خير مثال على شركة لم تبالي بحجم السوق، لكن كان عندها منتج جيد وفريق جيد وقدروا أنهم يصنعون السوق. ما أتكلم عن شركة فضائية، أتكلم عن شركة موجودة بيننا.
جميل. طيب إحنا ذكرنا فلاورد مبخر، وعلى قولتهم ما بعد العود قعود، ويبدو أن إيلون ماسك مسك المبخرة في تويتر وقاعد يدور فيها. فالشهر هذا شهر استثنائي، أعلى عدد من التسريحات شفناه من بداية سنة 22. كنا قاعدين شفنا الذروة في يونيو، وبعدين بدأت تنخفض الأعداد شهر بعد شهر بعد شهر، إلين جاء أكتوبر ارتفع، وبعدين جاء نوفمبر كان بشكل يعني مخيف، ولسه ما خلصنا يعني من الشهر. فهو يعني من صار يعني اللي بدينا نشوفه ان الشركات الكبيرة نفسها بدأت تاخذ قرارات الصعبة اللي كنا ننتظرها من زمان.
طبعا الربع الثاني هذا هو ثاني أعلى ربع في التسريحات منذ كوفيد، اللي هو الربع الثاني في عام 2020. عفوا الربع الثالث هو ثاني أعلى ربع منذ الربع الثاني عام 2020. وترى الربع ما خلص، يعني في احتمال أن نكسر الأرقام القياسية في الربع هذا وتكون
في كلام أمازون
وجوجل أيضا. فصراحة شوية يعني ملاحظة محبطة شوي صراحة.
إذا أتكلم على الربع نفس هذا الربع الرابع قصدي قاعدين نتكلم، يمكن
إيه عفوا الربع الرابع
طبعا. طيب مين صرح؟ متى قالت 11,000 موظف يعطيكم العافية، أخطأنا في تقدير الحاجة لكن نستغني عن خدماتكم، وأبو عبد العزيز كنت تذكر أن نفسه مارك زكربرغ يتحمل مسؤولية بنفسه. طبعا هذه أول مرة يصرحون أعتقد من تأسيس الشركة.
بس تذكرون الرسالة اللي علقنا عليها وقريناها قبل فترة من أحد المستثمرين اللي وجهها الفيسبوك
من براد جنسر؟ يا
هو كم كان يقترح عليهم يفصلون؟ ظاهر كان
أتذكر كان يقول كان 10 مليار.
إيه عدد مقارب 10
مليار توفير، بس ما أتذكر كم النسبة، بس أعتقد 25.
بس يبدو أن الرسالة جابت نتائج. يعني
هو كان في إرهاصات، يعني مارك تذكرون مارك زكربرغ، ويعني كان يهدد الموظفين ويقول ترى انتهى زمن التراخي، لازم نشد الحزام. فكان في إرهاصات يعني من قبل، لكن اللي قاله مارك يعني، وصراحة هذه شجاعة أدبية منه، لأنه ما كنا نشوف يعني رؤساء تنفيذيين يعني يلومون نفسهم. قال إحنا أخطأنا في تقدير سرعة نمو السوق اللي صارت أيام كوفيد. كوفيد وسع السوق للجميع، يعني كلنا صرنا نعيش العالم الرقمي، لأنه ما نقدر نطلع برا مع الحظر. بعض الشركات من ضمنها ميتا اعتقدوا أنه هذا الاتجاه راح يستمر، أنه تواجدنا بالعالم الرقمي راح يعني يكمل بنفس النمو اللي صار أيام كوفيد. لكن لما راح الحظر وبدأت ترجع الحياة الطبيعية، رجعنا لمستويات النمو الأولى. فبالتالي التوظيف اللي صار خلال ذيك الفترة كان مبني على افتراض خاطئ، وتأثرت الشركة، تأثرت أمورها المالية، وتأثرت حتى ثقافتها في العمل، اللي اضطرت مارك يطلع يقول خلاص. وكانوا مرة كريمين يعني مع الموظفين، يعني أعطوهم حزم يعني تسريح يعني أشهر من الرواتب، تأمين طبي أيضا أطول من ذلك. فالباكج نفسه كان جيد، طريقة كلام مارك مع الموظفين كانت جيدة، لكن اللي ما أحسنه ولا يعني سوى بالشكل الصحيح هو طريقة التوظيف. يعني بعض الناس يعني قالوا إحنا ما كنا ندري أصلا مين اللي سرح، من ما سرح فترة طويلة، درجة نرسل إيميل للفريق معين وما يجينا رد، بعدين نكتشف أنه كانوا يعني أغلبهم مسرحين أو كان في إشكالية شبيهة من الشيء هذا. فالغريب أنه يعني كان عندهم مدة طويلة علشان يضبطون الموضوع، ورغم ذلك سبب إشكالية وسبب يعني ربكة في العمل.
طبعا ليفت أيضا سرحت 13%، سترايب ثاني أغلى شركة في العالم أعتقد بعد تنسنت أو الشركة الأم لي، عفوا بايت دانس الشركة الأم لي تيك توك، صرحت 14% من موظفينها. وأيضا عندنا تويتر واللي صرح اللي صرحوا قرابة 3700، وأنباء بعد
إلى الآن
أنباء من إن الإيميل اللي أرسله إيلون أو اللي قاله في إحدى الأول هاندز، قال إن اللي ما راح يرجع للمكتب 40 ساعة مينيموم في الأسبوع يعتبر مع نهاية يوم الخميس تعتبر استقالته مقبولة. والظاهر أنه أرسل لهم زي التصويت، هل أنت معنا ولا ما أنت معنا، إذا أنت ما أنت معنا خلاص تفصل. وأبو عبد العزيز أنت أرسلت لنا فيديو لموظفين في تويتر قاعدين يستنون العد التنازلي للوقت اللي هو حطه إيلون على أساس أنهم ينفصلون ومستنسين يعني.
وكم بعضهم له 9 سنوات بعضهم له 10 سنوات، يعني نتكلم عن يعني نتكلم عن مخزون معرفي للشركة ضخم. قرروا انه لا تويتر، يعني إيلون ماسك سماها تويتر 2.0، خلاص الان تويتر جديدة. وقال ترى افلاسنا السنة الجاية ترى احتمال وارد، وترى تكاليفنا زايدة، وسوى حسبة وقال ترى تكلفنا وجبة الغداء الواحدة للموظف $400 بسبب عدم حضور ناس كثيرين. ردت عليه واحدة من شؤون الموظفين قالت لا غير صحيح، عاد شكلها انطردت. وصار مسرح علني يعني، صار تويتر نافذة يعني تخيل جيرانك
على تويتر يعني من
على تويتر بالضبط. وصار الشيء الآخر يعني طلعت قيادات مهمة، يعني من ضمنهم يونل اللي كان مسؤول عن موضوع تنظيف المنصة من التسمم اللي كان صاير واللي خوف كثير من المعلنين، يعني مصدر رزق تويتر من خلال المعلنين. طلعت قيادات كبيرة وصارت معارك تقنية، حتى الناس الآن اللي ما كان يعرف شيء اسمه مايكرو سيرفيسز هواشت إيلون ماسك مع مطور الأندرويد حقه. كلهم الآن يعرفون وش المايكرو سيرفيسز. والأخير طلع المسكين قالوا له يلا امشي، لكن الأهم من ذلك الآن بدوا رؤساء الشركات الثانية يعني يتكلمون. يعني طلع كل هالموظفين فوق يعني يمكن الآن وصلوا 60-65% يمكن يوصلون 70 وعلى من الموظفين الشركة، وتويتر لسه شغال. هل معناها أنه نقدر نسوي نفس الشيء بشركاتنا ونحسن أمورنا المالية ونرضي المساهمين حقيننا، ولا لسه بدري الحكم؟ فالآن الجميع عين على تويتر وش ممكن يصير. يعني في ناس تتمنى تفشل وناس تتمنى تنجح، مو عشان تويتر قدر ما هو عشان هالمبدأ اللي يبغون يثبتونه من خلال الشركة.
يعني حالة صعبة.
أنا بس لما نيجي نشوف متى حتى الوقت وسترايب وغيرها، ونتكلم عن أمازون بعد شوي، أعتقد يصرحون نسبة أقل من الموظفين، أعتقد يستفيدون من المقارنة حتى في الإعلام، أن هذاك ماشي مسرح 65-60%، أنا ما صرحت إلا عدد قليل فتمشي، ولكن في وقت آخر كان بيكون التركيز عليها لحالها بشكل أكبر. ذكرت أمازون. أمازون في خطة وأنباء عن خطة الاستغناء عن أكثر من 10,000 موظف، أعتقد مو مفصول كليا عن يعني إعلان أمازون على الروبوت اللي قاعد يشتغل في المستودعات، يقدر يسوي أشياء أكثر من الموظفين، موظفين مستودعات اليوم. فأعتقد بنشوف استمرار لهذا الشيء، خاصة مع نتائج الربع الرابع والربع الأول حسب متى السنوات المالية للشركة أو للشركات المدرجة لما تقفل الكتب سنة 22 المالية، أعتقد بنشوف ضغط أكبر كذلك، وممكن تستمر للربع الأول والربع الثاني من السنة الجاية.
شكرا عبد الله على التقطير الجديد، أول مرة أسمع بالكتب المالية، بس ممتاز.
دفاتر يعني. المالية.
أوكي، شكرا على التوضيح.
حسب حجم الشركة، في نوت ستيكي نوت، في دفتر، في كتاب، في مجلد عقبال المجلدات يا مان.
طيب يعني أيضا يعني عندنا جوجل في نفس الشيء، يعني في أنباء طبعا كلهم زي ما قلت أبو عبد العزيز سووا جولة قبل 2-3-4 من الإرهاصات اللي استعدوا، شدوا الأحزمة، وقفوا الصرف، وقفوا التوظيف، وأيضا ترى نبغى نرجع نصير رياديين ونبغى نرجع نشتغل كثير ونبغى إنتاجية عالية. فسبحان الله يعني هي كانت إشارات واضحة، واليوم قاعدين نشوف يعني الفرق الإدارية هذه قاعدة تنفذ وعودها اللي وعدت فيها موظفينها. يعني الله يستر صراحة.
الله يستر فعلا. في لأنه أبدا يعني ما نتمنى أنه ناس تفقد وظائفها. وشفنا في جوجل عندهم موقع داخلي للشركة اسمه ميمجن لتوليد الميمز، وصار يعني منفذ لتعبير الموظفين عن تخوفاتهم، وبدأوا يحطون ميمز عن التسريح. واحدة منها يعني جاب تثير مثلا سكويد جيمز الكورية، بعضهم يتكلم وش صار في ميتا وانه الدور جايهم، بعضهم يتكلم عن الانفليشن، واحد يقول ما قدرت ادخل على الايميل خفت. فالقلق موجود، ولكن الشاهد انه يعني الجميع الآن عارف أنه صار في ترهل في شركات التقنية. الترهل هذا مو هو جيد لأحد.
من اللطيف أنه يعني رغم كل المخاطر اللي يعني قاعدين يواجهونها من ناحية محافظتهم على وظائفهم، لسه يعني فيهم حيل أنه يدخلون ويسوون ميمز بدل ما أنهم يروحون يشتغلون. لأن فعلا هذه المشكلة الكبيرة في كثير من الشركات هذه، أنه صارت يعني مرتع للمتعة ويعني التسكع أكثر من يعني. وكثير من الناس أكيد شفتوا الفيديوهات اللي موظفين تويتر ولا موظفين فيسبوك يصور لك يوم أو إيش سوى في اليوم، يوميات الموظف في الشركة لما يروح المكتب.
العافية، 3 اجتماعات ما قص.
3 اجتماعات وعنده فطور وقهوة في الظهر وبعدين غدا وبعدين يعني بيرة في آخر الدوام. يعني أنت رايح الدوام ولا وش؟
شفنا إيه، وشفناهم في تيك توك بعد، يعني كثير من مدراء المنتجات يوثقون يومهم وتقول وش اللي بالضبط قاعد يسوي؟ يعني شوف الجرأة أنه خلاص يعني حتى ما يستحي من الوضع هذا. طبعا هذا ما يعكس الوضع الجميع، يعني يمكنها يعني أشياء استثنائية، لكن دليل وجود مشكلة. عاد على التسريحات هذه كلها، يعني جت أمازون وكبت زيت على النار، لأنه جزء كبير من موظفين أمازون يجاوزون عددهم 1,000,000 حسب ما قريت. أمازون أزاحت الستار عن روبوت جديد يعمل مستودعاتها يقدر يسوي 65% من اللي يقدر يسويه العامل البشري، فأضافت يعني على خوف كثير من الموظفين يعني قبل الموسم. عاد السؤال يعني هل وسط المعمعة هذه والمشاكل قاعدة تصير في بوادر أمل ولا لا؟ يعني لما طالع أعداد المصرحين فعلا كبيرة، لكن كعدد التسريحات تراها أقل من أول، يعني بعيدين لسه عن الذروة اللي صارت في يونيو. لما طالع عدد الشواغر في السوق التقني لسه يعني صح أنه انخفضت ب 200,000، لكن لسه في 200,000 وظيفة فاضية تنتظر أحد يشغلها. بعض المستثمرين شاف أنه في فرصة، يقول والله بعض هذه الكفاءات مرة عالية. فصندوق داي ون مثلا بأمريكا طلع برنامج سماه أنت ما أنت مفصول، أنت ممول، you're not fired, you're funded. وإذا أنت من شركة سرحت من شركة تقنية معروفة وتبغى تسوي شركة ريادية خاصة فيك، صندوق داي ون يقول تعال نعطيك 100,000 هذه البذرة، اشتغل مع شركائك وممكن استثمر فيكم إلى 5,000,000 دولار لاحقا. فهو يبغى يستغل فرصة الهجرة الكبيرة هذه للعقول والكفاءات، يقول ربما ألقى بينهم من يؤسس شركة قد تنافس تويتر وجوجل وغيرها لاحقا. فحسيت أنها حركة ذكية. كمان
وليد عبد الله، احنا في الحلقتين الأخيرة طمرنا قسم التوصيات بسبب ضيق الوقت، وصراحة ما ودي اليوم نطمره، فودي أسألكم هل في أي اقتراحات لأشياء سمعتوها قرأتوها أو شاهدتوها؟
أنا عندي مقترح لتقاطع 2 من البودكاست اللي نتكلم عنهم في حلقاتنا، تشاماث بلبتية من بودكاست أولن له مقابلة مع لكس فريدمان تقريبا في النص أو ثلاثة أرباع، ثلاثة أرباع تقريبا، والله جيدة، لكن أكثرها على الجانب الشخصي وجانب وجهات النظر في الأشياء الغير تقنية والخارجية، لكن جميل تشوف أو تسمع من تشاماث من زاوية أخرى. يمكن الربع الباقي يكون على جانب الاستثمار والتقنية، لكنها شفتها ممتعة الصراحة بين 2 من الأشخاص اللي نتابعهم في بودكاستاتهم المستقلة.
كان فيها جزئية أيضا عن مين اللي طلع باسم داتا ساينس، فلها قصة ظريفة عن
جميلة.
أنا شخصيا أنصح بثلاثية طلعت من فريق أكوايرد، تتكلم عن تاريخ صندوق الجري بنشمارك. بنشمارك من الصناديق اللي عاكست اتجاه الموجود مؤخرا، كل الصناديق تبي تكبر وتزيد عدد صناديقها، وعندها عدد كبير من الفرق، يعني أندريسن هارويتز يمكن وصلوا 200 موظف الآن. بنشمارك أبدا زي ما هم من أول، ولسه أدائهم أعلى من الأغلبية اللي موجودين، أدائهم أسطوري حقيقة. لكن هم أيضا لهم قصة في تغيير طريقة عمل الصناديق الجريئة ببداياتهم. يعني الثلاثية هذه حقت أكوايرد بالنسبة لي يعني كانت مو بس تتكلم عن الصندوق، أيضا عن تاريخ رأس المال الجريء وكيف تغير الفترة الأخيرة، فأنصح فيها.
وأبو عبد العزيز، في كلام إن كل الشركاء عندهم حصصهم متساوية على عكس بعض الصناديق الأخرى.
وهذه من أشياء اللي أسسوا لها أول الناس وذكرت في الحلقة الأولى.
أنا صراحة عندي الكثير من الاقتراحات، لكن
ما شاء الله
أجبرني الأخ والزميل عبد الرحمن أبو مالح أني أوصي بحلقة فنجان الجديدة، فأنا مضطر أني أوصي بهذه الحلقة مع ياسر الحزيمي. لكن لا الصدق يعني أنها حلقة وصلت إلى نصها تقريبا وممتازة جدا، تتكلم عن العلاقات، علاقات البشر ببعضهم، وعلاقات علاقة الإنسان مع نفسه وذاته. في تبسيط وعمق لطيف في طرح هذا الموضوع المهم اللي ما له أي علاقة بالاستثمار، لكن الاستثمار بالنفس هي أول خطوة في عالم الاستثمار
أعتقد له علاقة غير مباشرة أنك تحفظ على استثمارك في البودكاست من أبو مالح أعطاك التوصية مباشرة. فيعني في رابط
في تعرض مصالح شوي هنا
كبير كبير.
عاد أبو مالح عاد فنجان منزلين ما شاء الله هوية جديدة ويعني
خلاص جديدة. خلاص مدحة واحدة تكفي. حتى الهوية حلوة حتى أبو مالح طلت الجديدة لا جميلة
لا حتى التسريحة ترى مغير التسريحة ما أدري إذا انتبهت أو لا
كمان.
لا محاور جيد ما شاء الله عليه محاور جيد. عبد الله وليد لا يمل شوفكم الأسبوع القادم مع السلامة.
ما قصرتوا مع السلامة.
شكرا.
شكرا لكم وشكرا لعدي عيسى في التحرير. في الهندسة الصوتية عبد العزيز المزي. هذا بودكاست السوق أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع.